أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر شيئاً من العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة أيها الإخوة هي الأساس. الإنسان إذا فهم العقيدة صلحت أموره كلها. ولذا ينبغي أن نفهم العقيدة فهماً صحيحاً. والواجب علينا في صفات الله عز وجل، إذا جاءنا خبر من الله عز وجل أو خبر صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه. إذا قال الله عز وجل أن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد نصدق، حتى لو لم تدركه عقولنا، لكن نعلم معنى المجيء، أن الله سبحانه وتعالى يجيء، وأن الملائكة تجيء. فنحن الشيء الذي لا تدركه عقولنا نستسلم ونطيع ونقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب علينا، لا نغير المعاني، لا نتعب أنفسنا في التفكير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو فعال لما يريد. نؤمن إيمانا حقيقيا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يعني هذه الآيات التي معنا الليلة في الإرادة، فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه فعال لما يريد. كلمة فعال صيغة مبالغة، فكل ما أراده، ما أراد فعله عز وجل لا يمتنع عليه. كل ما أراد الله عز وجل فعله لا يمتنع عليه شيء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الله عز وجل. أما المخلوق فليس فعالا لما يريد، لأنه قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن ما فعله ربنا عز وجل كله لحكمة، أفعال الله عز وجل لحكمة، ليست عبثا سبحانه وتعالى، وإنما أحكامه لحكمة. ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من المخلوقين فإنهم يسألون لما فعلت هذا، فيقول فعلت لكذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية مذمومة. فإذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن، فعال لما يريد لكن بالنسبة لما لم يكن، هذا واضح، يعني يريد الشيء المعدوم فيكون. الله يريد الشيء المعدوم فيكون، يوجده فيكون. لكن إذا أراد أن يعدم شيئا، هل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ إذا أراد الله عز وجل أن يعدم شيئا، فهل يصح أن نقول إن الله فعال لما يريد؟ نعم، الله سبحانه وتعالى فعال، لأن الإعدام داخل في الفعل. ولذا نؤمن أن الله فعال لما يريد، وأن له إرادة، وهذه أفعاله كلها لحكمة، ليست عبثا وإنما لحكمة. لكن إرادته تعالى نوعان، إرادة الله عز وجل نوعان. لكن ما هو الذي دلنا على أن إرادة الله نوعان؟ يدل على ذلك التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا الآيات الواردة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. ولذا إرادة الله نوعان: إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كونا، إرادة كونية، وإرادة شرعية. إرادة كونية يعني أراد أن هذا الشيء كونا، ولذا يقع مراده في الكون. إذا أراد أن يخلق السماوات هذا يقع، إذا أراد أن يكون هناك قتال هذا يقع، سواء كانت الإرادة الكونية محبوبة إلى الله عز وجل أو غير محبوبة. يعني مثلا المعاصي، هل الله عز وجل يريد المعاصي؟ هل هي مرادة لله كونا؟ مرادة لله كونا، أما شرعا لا. فالمعاصي مرادة لله كونا، لكنه لا يحبها، لا يحب المعاصي، لكنه أرادها لحكمة، لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. لكن الطاعات، الصلاة والصدقة، هذه إذا فعلها العبد فهي مرادة لله كونا، وهي محبوبة لله تعالى. إذن يا إخوان، نعرف أن الإرادة الكونية يقع بها المراد. إذا أراد الله شيئا في الكون لا بد أن يقع، ما لا راد لفعله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتخلف، لأنه تعالى فعال لما يريد. لكن لا يلزم أن تكون الإرادة الكونية محبوبة لله عز وجل، فقد يريد سبحانه وتعالى ما لا يحبه. لكن كيف يريد ما لا يحب وهو فعال لما يريد؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه. لا، الله لا مكره له، لكنه سبحانه وتعالى يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل. يعني مثلا كفر الكافرين، الله أراده، ما يحدث في الكون شيء إلا الله يريده. كفر الكافرين الله سبحانه وتعالى أراده، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من كفر الكفار؟ يعني لو أنه لم يكن هناك كفار واختلاف لبطل الأمر والنهي، كل الناس يكونوا مسلمين، فليس هناك أوامر ونواهي. ولذا لو كان الناس كلهم كفار لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاص ومطيع. انظر إلى قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني لهذا الاختلاف خلقهم، ناس يذهبون إلى النار وناس يذهبون إلى الجنة، ناس يطيعون الله وناس يعصون الله عز وجل، لأنه قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأنه لا يمكن أن يدخل النار من ليس بأهل لها. ثم لو كان الناس كلهم على أمة واحدة على الدين، أين أهل جهنم؟ والله خلق هذه جهنم، فيكون خلق جهنم عبث، بل وخلق الجنة عبث، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشذ واحد ويعصي. ولذا فيه رجل من المبتدعة، إنسان من المبتدعة وهو عالم، لكن نسأل الله العافية، بعض العلم يضل أهله. رجل من المعتزلة قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هل كلام هذا صحيح ولا لا؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن كل شيء يقع بإرادة الله عز وجل، هذا ردًّا على قول من يقول إن المعاصي تقع بإرادة الله. هم يقولون المعاصي، المعتزلة يقولون المعاصي لا تقع بإرادة الله. إذن هو الحاكم، كيف يقع شيء في ملكه وهو لا يريد وهو لا يريده؟ لا بد أن يكون هناك إرادة لله، وهذا يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. يقول سبحانه من تنزه عن الفحشاء، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. طيب ما هو الصواب؟ الصواب نقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذا رجل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له رجل عالم من أهل السنة، قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. شوف هذا الرد الجميل، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهذا رد دامغ عليه، لأنه ما دام الناس في ملك الله عز وجل فنقول إن المعاصي تقع من غير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا يشاء، فهو سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذه عقيدتنا، يعني أنت مالك لشيء ما يمكن أن يكون في ملكك إلا الشيء الذي تريده. فربنا سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، كل الملك، فلا يقع فيه شيء إلا وربنا سبحانه وتعالى يريده. فالمعتزلي هذا رد على السني وقال أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى، يعني الموت، أحسن إلي أم أساء؟ ماذا قال؟ ماذا قال المعتزلي؟ يسأل صاحب السنة، أرأيت إن جنبني ربي الهدى، يعني جعلني ما أصلي، وقضى علي بالردى، يعني قضى علي بالموت، هل ربي أحسن إلي أم أساء؟ ماذا قال له السني؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية فضل من الله. يعني لو أنت معك فلوس وعندك 10 من الفقراء، أعطيت 5 ولم تعطي الآخرين، انتهت الفلوس التي عندك، هذا فضل، فهل هذا إساءة للخمسة الذين لم تعطيهم؟ لا، ليست إساءة، لأنك ما أسأت إليهم، لكن فلوسك ما كفت إلا هؤلاء الخمسة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أعطى شيئا من فضله ليس لك حق على الله، على الله ليس لك فضل على الله عز وجل، فالله يعطيك من فضله. فربنا سبحانه وتعالى يقول السني إن منعك ما هو له ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا المعتزلي ما استطاع أن يرد على أهل السنة، ولذا نقول إن الله يفعل كل شيء، يفعل ما يريد، إرادته لا راد لها. ولذا الإرادة والمشيئة سواء، الإرادة والمشيئة سواء، يعني الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما، يعني معنى أراد أي شاء، معنى أراد أي شاء. مثال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد أي ما يشاء، أي يفعل ما يشاء. ولذلك الإرادة هنا كونية، لأن الاقتتال ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. ولذا يقول الله عز وجل إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن الإرادة نوعان، إرادة كونية، والإرادة الكونية تقع
تقع بإرادة الله عز وجل، لكن هذه الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها. الذي في الكون قد يحبه وقد لا يحبه لمصلحة راجحة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. النوع الثاني إرادة شرعية، لكن الإرادة الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد. ربنا سبحانه وتعالى يريد، وربما أن هذا لا يقع، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن تصلي، ربما في يوم من الأيام أنك لا تصلي، لأن هذا اختبار. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الإرادة الشرعية، ولذلك الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون في الإرادة الشرعية إلا محبوب، لا يكون في الإرادة الشرعية إلا محبوب لله عز وجل، فهي عكس الإرادة الكونية تماماً، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعاً ولا يقع ولا يكون فيها إلا محبوباً لله. يعني الإرادة الشرعية ترادف المحبة، الإرادة الشرعية ترادف المحبة، والإرادة الكونية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة. فلا يمكن أن يريد الله من عباده شرعاً ما يكرهه أبداً، بل ما يكرهه الله قد حرمه على عباده. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية للزم أن يتوب على كل الناس، لو أنها كونية للزم أن تكون التوبة على كل الناس. إذن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد بها، ولو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، ولكن يريد أن يحب أن يتوب عليكم. وهذا أيضاً هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل محلها المحبة، أي تكون بمعنى المحبة. فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. ونأخذ أمثلة على ذلك. كفر أبي لهب، كفر أبي لهب مراد بالإرادة الكونية والشرعية. الكونية، الله سبحانه وتعالى أراد كوناً أن أبا لهب يكون كافر، لأن الله يبغض الكفر، وكل ما وقع مما يبغضه الله فهو مراد بالإرادة الكونية. كل شيء يبغضه الله وهو واقع وهو أيضاً بأمر الله عز وجل، لكنه إرادة كونية. طيب، إيمان أبي بكر رضي الله عنه وقع بالإرادتين، كونية وشرعية. وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية، وإيمان الكافر وهو مؤمن مراد وهو لم يؤمن مراد بالإرادة الشرعية، لأن الله يحب من الكافر أن يؤمن، وليس مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يؤمن. يعني يا إخوان، لا بد أن نفهم يا طلاب العلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. كيف عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين؟ هل قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن قسمها العلماء. لماذا قسمها العلماء؟ بالتتبع، تتبعوا الآيات وتتبعوا الأحاديث، ووجدوا أن الإرادة لا بد أن تكون نوعين: إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد، وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وترادف لفظ المشيئة. أما الإرادة الشرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها، ربما يكون هذا كافر حتى يموت، ولا تكون إلا فيما كان محبوباً عند الله، وهي ترادف المحبة. ولذا إنما قسم العلماء الإرادة إلا هذا القسمين، لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده. هذا كلام المعتزلة هداهم الله. الذي يكرهه الله لا يريده، لا، الله سبحانه وتعالى يكره الشيء ويريده، يكره ويريده، لكن لحكمة أعلى من هذا الكره. ولذلك المعتزلة يقولون إن الذي يكرهه الله لا يريده، فيقال إن أردتم لا يريده شرعا هذا صحيح، وإن أردتم لا يريده قدرا هذا باطل. وأيضاً نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي، هي الإرادة سواء كانت كونية أو شرعية تابعة لحكمته، وهذا مهم. فما أراده الله تعالى كوناً أو شرعاً فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراد الله عز وجل تابع لحكمته. ما هو دليل أنه تابع لحكمة؟ الله ما يفعل شيء عبث، ما يفعل شيء في هذه الدنيا عبثاً أبداً، وما يفعل شيئاً باطلاً، وما خلق السماوات والأرض لله واللعب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كل شيء يفعله فهو لحكمة، ولذا يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته، إن الله كان عليم حكيم، عليم حكيم. فهذا فيه إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. المهم أن نعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أبداً، يستحيل أن يقع من الله شيء سفه أو لغو أو لعب إطلاقاً. ولذا ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كل شيء خلقه الله من دقيق أو جليل، من العالم العلوي في السماوات أو السفلي، من كل شيء إنه لحكمة، لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، أقرب شيء إليك أيها الإنسان الروح. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح التي بين جنبينا والتي إذا خرجت منك تموت، نموت بفقد هذه الروح، وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا. هل نعرف عن هذه الروح شيء؟ هل نعرف شكلها؟ هل نعرف متى تأتي ومتى تروح؟ العلم عند الله عز وجل. ولذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح قيل له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا قال الله شيئا صدق، احترم ربك، لا تشكك في أفعاله، لا تشكك في قدرته، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى يقول ما بقي عليكم إلا أن تسألوا عن الروح، اسألوا عن العلوم الأخرى غير الروح التي فاتتكم. وهذا صحيح. ولذا الإنسان يا إخوان جاهل، الإنسان خلق جهول جاهل إلا إذا تعلم العلم مما علمه الله عز وجل. ولذا أمر الله عز وجل وقل ربي زدني علما. فالإنسان مهما تعلم سواء طب أو هندسة أو ميكانيكا أو ما إلى ذلك، فالله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم دين أو علم دنيا. ولذا كل ما تقدم الإنسان يتقدم في الاكتشاف، يتقدم في الاكتشاف. كلما تقدم الإنسان في العلم أيضا يزيد في معرفة العلم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا في الكون إلا لحكمة، وإن كان ظاهره ضرر علينا فهو لحكمة. يعني مثلا لو جاء في مكان من الأمكنة فيضانات دمرت البلاد، أغرقت الزروع، أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، هي مكروهة لنا، لكن الله سبحانه وتعالى ما أذن لها إلا لحكمة، ما أرادها إلا لحكمة. من الحكمة يا إخوان الذين يموتون في هذه الفيضانات؟ هؤلاء شهداء، لأن الغريق شهيد، والذي يموت بهدم شهيد. وما أعظم الشهادة، فهي تساوي الدنيا كلها. إذا مات الإنسان شهيداً تساوي الدنيا كلها، بل يود الإنسان أن يموت شهيداً ولا يعيش 1000 سنة. يتمنى الإنسان أنه يموت شهيداً ولا يعيش 1000 سنة أو 2000، إلا أن يكون في زيادة خير. طيب، الأموال التي تذهب منا سواء في حروب أو في غير ذلك لحكمة، الأموال التي راحت لحكمة، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. لما اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نحن مسلمين، نحن نعبد الله، وحنا فقراء ضعاف، وهؤلاء الكفار أغنياء وعندهم قوة، يا رسول الله ادعو الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أخشى عليكم الفقر، الفقر ما أخشاه عليكم، لأن الدنيا ستأتيكم، أخشى عليكم الدنيا أن تنفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، تتقاتلون لأجل الدنيا، وبعضكم يقتل بعض وبعضكم يهلك بعض. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يعمل، لا يريد هذه الأشياء إلا لحكمة أعظم منها. ربما هذه الزروع التي تبقى وربنا جعل فيضانات وأهلكتها والقصور، ربما أنها تعيننا على المعاصي، تعيننا على الفتن، تصدنا عن طاعة الله، وبفقدها نلجأ إلى الله. إذا جاء حروب نعود إلى الله، نعرف قدر أنفسنا، وهذا خير، لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه وتاب إلى الله ورجع خير من التمادي في الدنيا، خير من العيش في الدنيا. ولذا الأنفع للمرء هو أن يذكر الله دائما ولا تشغله دنياه. ولذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذلك إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال، أيتمت الأطفال، أرملت النساء، هل هذا بقضاء الله وقدره؟ نعم، هذا بقضاء الله وقدره، ولكن نحن نكره هذا، إلا أن الله قدره لحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. وإذا أوجب الله علينا شيئا كالقتال، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإننا نعلم وإن كان القتال كرها لنا فإن فيه مصلحة لنا. ولذا قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، هذه المعارك، الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل والذي يدافع عن نفسه، هؤلاء شهداء. الذي يدافع عن نفسه، يدافع عن دينه، يقاتل في سبيل الله عز وجل، هذه حروب نحن لا نحبها لأن فيها موت وقتل، ولكن الله عز وجل جعل هذه الحروب لمصلحة. الذين يموتون فيها شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. لو تدافع أنت عن نفسك وتقتل فأنت شهيد. لذا ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مع أن هذا يدافع عن ماله فكان شهيد، ويدافع عن نفسه شهيد. فهؤلاء الذين قتلوا شهداء. ولا نقول لكل واحد شهيد، لأننا لا نشهد لكل واحد بعينه، ولكن نقول على سبيل العموم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والشهادة يا إخوان ليست هينة، الشهادة مرتبة عظيمة عالية، لأن الله يقول: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طيب، نسأل سؤال: هل يشترط للشهادة أن ينوي الإنسان أنه إذا مات يكون شهيداً؟ لا، ليس شرط، لأنه قد يعلم قد لا يعلم الإنسان في ذلك، ربما يدافع عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيداً وهو لا يدري. إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضر علينا ومكروه لنا وعاقبته حميدة حكمة، أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، وإنه إحسان من الرب عز وجل، فإنه يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. ولذا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو قدر فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر ويجد حلاوة عجيبة، حلاوة وطمأنينة في القلب وراحة في النفس لا يجدها في أعظم وعظ. فلو وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، حتى إن المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة التي كان يفعلها من قبل كأنها عادة، فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد فيها أن فيما يكرهه الإنسان خير، قد يعلمه وقد لا يعلمه. لكن كل ما قضاه الله كوناً أو تعبد به خلقه شرعاً فإنه لحكمة عظيمة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، العلم عند الله عز وجل. لكن من أهم الحكم أن الإنسان يكون له أجر إذا صبر في مثل هذه الأمور في قتال أو غيره. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون الحكمة نوعان، صورية وغائية. صورية وغائية هي لحكمة، الغاية منها حميدة على وفق الحكمة، أي الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. إذن ما هو الفرق بين الحكمة الغائية والحكمة الصورية؟ الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته كالطاعات. لماذا تصلي؟ ما هي الغاية من الصلاة؟ أنك تريد الثواب، تريد الثواب من الله عز وجل، تريد الحسنات، فهذه غاية. فالحكمة منها أن يثاب العبد على فعله، هذه الغاية. أنت تصلي، تجاهد، تزكي، تصوم، لك غاية وهي تريد الثواب من الله عز وجل. لكن الصورية تصوير الشيء على وجه معين، تصوير الشيء وتقديره على وجه معين. يعني مثلا الواجب في الزكاة، الواجب في الزكاة ربع العشر إذا كان ذهب أو فضة، الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، الواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. فهذه اختلافات تقدير، لكنها أيضا تصوير على وفق الحكمة. والغاية من الجميع الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. طيب لو قال قائل ما الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هذا أقرب شيء. نحن نقول إن الإنسان إذا أكل لحم الإبل ينقض وضوءه، ما هي الحكمة؟ هل هناك حكمة؟ نعم فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين، لكن خلقت ذات فعل شيطاني وليست من الشياطين، خلقت ذات فعل شيطاني. ليس المعنى أنها خلقت من الشياطين، ليس المعنى أنها خلقت من النار كما خلقت الشياطين، لا، هي خلقت لكنها مبنية على الشيطنة والغلظة، كقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. الإنسان خلق من عجل ولا خلق من تراب؟ ولا خلق من نطفة، مع أننا مخلوقون من تراب، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال من عجل، يعني لأن هذا هو وصفنا اللازم لنا. فالإبل أيضاً الوصف اللازم لها أنها غليظة وأن فيها شيطنة بالنسبة للإسل بالنسبة للإبل، لكن الله أذلها لنا، الله سبحانه وتعالى سخرها لنا. تجد الطفل الصغير يقود الجمل العظيم تسخير من الله عز وجل. نحن الإنسان منا يمسك الجمل ويقتله وهو واقف عن الجمل العظيم، لو اعتدى عليك ما تستطيع أن تمتنع منه، لكن الله سخره. فهذه القول الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين، ليست مثل الشياطين مخلوقة من النار، ولكن عادتها وما فيها كأنها من غلظتها وقوتها كأنها من الشياطين، لأن الشياطين والجن أقوى من ابن آدم، والملائكة أقوى من الجن. ولذا نحن أمرنا بالوضوء. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من الوضوء؟ لأننا إذا تغذينا بهذا اللحم، لحم الإبل المبني على الشيطنة، اكتسبنا من طباعه، يعني يكون عندنا غلظة، ولذلك ما نأكل من أكل لحم الذئب، لأننا لو أكلنا من لحم الذئب صرنا ذئاب نأكل الناس، ولو أكلنا لحم الكلاب صرنا مثل الكلاب. ولذا الإنسان إذا أكل من شيء يتغذى منه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن ترضع المرضعة الحمقاء، المرضعة الحمقاء لا نرضع أولادنا عندها، لأن أولادنا يتأثرون بهذا الحليب. فالإنسان يكتسب طباعه من اللحم، ولذلك الوضوء يزيل أثر ذلك الوضوء. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، إذا غضب. هذه حكمة نحن نعلمها، لكن العلم عند الله عز وجل، الحكمة الصحيح هي عند الله عز وجل. لكن نقول الله ما أمرنا بشيء إلا لحكمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بشيء إلا لحكمة، ما نقول عبث، ما نقول باطل، لا، وإنما هو كل شيء له حكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها، تقاصرت عقولنا عن ذلك، فإنه لحكمة. ولذلك يقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا نقول؟ بلى، بلى، ما نقول نعم، لو قلنا نعم يعني كاننا نقول يعني الله ليس أحكم الحاكم، ولكن نقول بلى، لأنه إذا جاء السؤال بالنفي الجواب بلى. وبقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، سواء كان كونيا أو شرعيا، ولا أحد أحكم من الله عز وجل. قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة. مات أبوك، هذا تكرهه ولا تحبه؟ تحب أن أبوك يموت ولا لا؟ تكرهه، نعم، وهذا مكروه، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب أيضا ما تكره أنت، ولكن هذا في حكمة. ما هي الحكمة؟ أنك تصبر ويكون لك أجر، إذا صبرت يكون لك أجر عند الله عز وجل. إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، عرفت أنك عبد لله عز وجل، وأن الله سيأخذك في يوم من الأيام، فتصبر. ذهبت أموالك، احترقت أموالك، هذا أيضا مكروه، مكروه لك، وربنا لا يحب أن لكن ربنا يريد منك شيئا آخر يكون لك فيه ثواب، وهو الصبر. ولذا إذا أدركت أن الله له الحكمة البالغة فقل آمنت، سلم الأمر لله واستمر على طاعة الله والدعاء، ولذلك ربنا يستجيب. لو قال الله عز وجل سمعنا الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين وأنت في الصلاة، ماذا تقول؟ سبحانك فبلى. ولو سمعت أيضاً في غير الصلاة وأنت تقرأ أيضاً، وأنت تقرأ ليس الله بأحكم الحاكمين، سواء سمعته في الصلاة أو في غير الصلاة تقول سبحانك فبلى، لأن الله يستفهم منك، الله سبحانه وتعالى يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين، فأنت تقول بلى، ويقول أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز بانتقام، وما أشبه ذلك. فأنت تقول بلى، يعني أنا مصدق ومؤمن أنك يا رب أحكم الحاكمين. لكن بعض الناس يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا ليس بلازم. كلمة وأنا على ذلك من الشاهدين ليس بلازم، لكن لو قالها الإنسان لا شيء فيها، لكن لو قلت بلى كافية. ولذا نؤمن يا إخوان أن الله له الحكمة البالغة، وأنه سبحانه وتعالى له القدرة التامة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. وهذا درسنا القادم إن شاء الله، المحبة درسنا القادم يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.